الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الرابط الذي أخذ الاعتقاد به في موضوع حرمة التنجيم، وقلنا أن أول أنحائه الاستقلال في التأثير، فإذا اعتقد الإنسان أن النجوم مستقلة في التأثير في الحوادث السفلية، فقد قيل بكفر هذا مطلقا، وقيل بأن من التفت إلى ما يلزم هذا الاعتقاد كافر، وتقدم الكلام في ذلك تفصيلا. النحو الثاني أن يقال بأن لها مدخليتان، كما يقال بأن للشيء علة ولعلته علة، فباعتبار أنه علة يكون مؤثر، وباعتبار استناده إلى علة يكون غير مستقل بالتأثير. سيأتي عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجعل هذا في مقابل الاعتقاد بالتأثير على نحو استناد الفعل إلى مثل النار كالإحراق المستند إلى النار. فما الفرق حينئذ بين تأثير النار في الحرارة وبين هذا النحو الثاني الذي جعله الشيخ في مقابل الاستقلال وفي مقابل النحو الثالث؟ الظاهر والله العالم أن المقصود بهذا النحو الثاني هو أن يكون للنجوم مدخلية في الفعل والتأثير على حد وقوع العلة المتوسطة بين العلة الأولى وبين المعلول الأخير، وهذا يعني أنه إذا لاحظنا العلة المتوسطة يصح أن نقول أنها علة والعلة فاعل، بمعنى أنها موجدة ولكنها في وجودها محتاجة إلى غيرها، فتكون من حيث التأثير مستقلة، ولكن من حيث الوجود وجود نفس المؤثر لا محتاج.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. المهم فتكون من حيث الوجود العلة المتوسطة، من حيث وجودها محتاجة إلى العلة العليا، ومن حيث التأثير شبه المستقلة، لا نقول مستقلة عن العلة الأولى تماما، ولكن نقول يصح أن يسند المعلول إليها على أنه معلول لها، بخلاف النار. النار قد يقال بأنها مجرد شرط أو مجرد موضوع لتأثير العلة الحقيقية، وهذا لا بمعنى أنه ليس للنار مدخلية، لا، نقول للنار مدخلية لكن مدخليتها بهذا النحو، بمعنى أن الله عز وجل لا يخلق الحرارة إلا عند وجود النار، فأقصى ما يقال عن النار أنها شرط لوجود الحرارة مثلا، فتفترق العلة فيما نحن فيه عن النار بأن هذه علة، النار مو علة، النار شرط وجود المعلول. والمقصود بالتأثير هنا ما يساوق الفعل وما يساوق أن نقل المعلول من حد العدم إلى حد الوجود، هذا هو المقصود بهذا النحو الثاني من الرابط الذي جعله الشيخ في مقابل الاستقلال. قال الشيخ أن ظاهر كلمات بعض العلماء أن المعتقد بهذا النحو أيضا كافر، وأنه شبيه بالقسم الأول، لكن الشيخ قدس الله نفسه بعد أن يستشهد لهذا بكلمات صاحب البحار وغيره، أعد الله مقام علمائنا جميعا، يقول أن القول بكفر هؤلاء مطلقا لا يخلو من إشكال، كما ورد عن الشهيد قدس الله نفسه أنه خطأ هذه الفرقة ولكن لم يحكم بكفرها، والسبب في ذلك أن اعتقاد كون الشيء مؤثرا ومحتاجا في التأثير إلى الله سبحانه وتعالى أو في وجوده إلى الله لا يعد كفرا، إذ لا ينافي الاعتقاد بوجود الصانع ولا الاعتقاد بالأصول التي يبتني عليها الدخول في الدين. نعم، اعتقاد تأثيرها لا دليل عليه، أي أنه ليس بمصيب لأنه لا دليل على تأثيرها، بل يكفي عدم الدليل لتخطئة المعتقد، لأن الاعتقاد يجب أن يبنى على الدليل حتى يكون صحيحا. وهذا ما يظهر من الشهيد، حيث إنه خطأ هذه الفرقة من باب عدم وجود الدليل على تأثير النجوم في الحوادث السفلية. سر هذا كله أن الاعتقاد إنما يخرج عن الدين إذا كان منافيا لما يجب الاعتقاد به، فيكون هذا الاعتقاد المنافي موجب لبطلان الاعتقاد الأول، لأنه لا يمكن الجمع بين الاعتقادين، ولا معنى للقول بأن الاعتقاد الأول باق مع كون الاعتقاد الثاني منافيا، إذ يلزم الجمع بين المتنافيين. إذن المناط في الخروج عن الدين وثبوت الكفر التنافي بين الاعتقادات، ما يجب الاعتقاد به وهذا الاعتقاد الجديد. وإذا لاحظنا هذا النحو من الرابط، لا نجد أنه ينافي الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى أو بأنه إله ورب، وذلك لأن نسبة فعل إلى غير الله لا يتنافى مع نسبة الفعل إلى الله. إنما الذي ينافي نسبة الفعل إلى الله نفي نسبة الفعل إلى الله. فإذا قلت أن الله عز وجل يحيي، ثم قلت أن فلانا يحيي، فمجرد هذا الإطلاق لا ينافي التدين والاعتقاد. نعم بعض الإطلاقات محرمة وإن لم توجب الكفر، كإطلاق الإحياء على غير الله، إذ الظاهر أنه لا يجوز أن يقال عن شيء أنه يحيي إلا ما ورد عن الشارع نفسه من قبيل ما تكلم به عن عيسى عليه السلام، إذ تحيي الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. أما من عداهم ففي هذا الإطلاق إشكال وتردد، كذلك إطلاق الخلق والرزق وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى القدرة التامة إلى غير الله، هذا يتوقف على الإذن الشرعي، سواء ثبت هذا الإذن بالإطلاق أو ثبت هذا الإذن بالتقييد. الحاصل أنه لا يجوز إطلاق هذه الأمور إلا بإذن من الشارع، لكن مخالفة الشارع في الإطلاق لا توجب الكفر، والسبب أن هذه الأمور مشتركة بين الواجب وبين الممكن إذا أخذ الممكن باعتبار معين. فلعل الذين قالوا بكفر هذه الفرقة المعتقدة بأن النجوم مؤثرة لا بنحو الاستقلال، لعلهم لاحظوا، الذين قالوا بكفر هؤلاء لعلهم لاحظوا التنافي بين إسناد التأثير إلى النجوم وبين الضرورة الدينية القاضية بعدم جواز إسناد مثل الخلق إلى غير الله. ولكن يرد على هذا أن الضرورة الدينية قاضية على عدم قاضية بعدم جواز الإطلاق لا بكفر القائل المطلق، وبينهما فرق. هذا على أن الضرورة الدينية القاضية بمثل هذا أيضا ممنوعة، يمكن أن يقال بأنه لا أقل من ثبوت الإذن في الجملة في إطلاق الخلق على غير الله، والله عز وجل يقول تبارك الله أحسن الخالقين، فقد أثبت التعدد في الخالق. نعم من يكون خالقا ومتى يكون خالقا هذه أمور صغروية بالنسبة إلى موضوع بحثنا. بل هناك رواية لعل الشهيد قدس الله نفسه استند إليها يمكن أن يستدل بها على الأمرين، نقرأ هذا المقطع.
قوله تعالى من طيرك
هي الطير فيكون طيرا بإذن. نعم يعني هنا أسند الخلق إلى عيسى عليه السلام في الجملة، يعني لا بأس بذلك. الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم. الثاني أن يجمع بين إسناد الفعل إليها وبين دخالة الواجب سبحانه وتعالى لأنه المؤثر الأعظم، المقصود بذلك أنها علة والله علة العلة. قرأنا شيئا ولا بقي شيء من مما قال ويؤيده ما رواه في البحار، أنتم تحاسبون بالحرف الظاهر لا بأس. في البحار عن محمد وهارون ابني سهل النوبختي. أبناء سهل النوبختي أو النوبختي كانوا معروفين بمزاولة علم النجوم، ويذكرهم السيد ابن طاووس قدس الله نفسه في كتابه سعد السعود. وسألوا أهل البيت عليهم السلام عن جواز مزاولة علم النجوم، وقد ورد عن أهل البيت بعض الروايات الدالة على جواز التنجيم في الجملة. قال أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام: نحن ولد نوبخت المنجم، وقد كنا كتبنا إليك، هل يحل النظر فيها؟ فكتبت نعم. والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقولون إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر، إلى أن قال: فكتب نعم ما لم يخرج عن التوحيد، أو نعم ما لم يخرج المنجم عن التوحيد. خب، هذه الرواية صريحة في أن الضابط في الجواز وعدمه الخروج وعدمه، ومن الواضح أنه لو كان التنجيم مطلقا مخرجا لما صح جعل هذا الضابط، فنفس جعل الضابط يدل على الانقسام. إذن التنجيم منه ما يكون كذلك ومنه ما لا يكون. هذا يؤيد ما ذكره الشيخ من أن العبرة في كفر المنجم لا بنفس التنجيم بل بما يقارنه. الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله سبحانه هو المؤثر الأعظم، كما يقوله بعضهم على ما ذكره العلامة وغيره. قال العلامة في محكي شرح فصل ياقوت: اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول إنها حية مختارة، الثاني قول من يقول إنها موجبة. الظاهر والله العالم أن الشاهد في قوله إنها موجبة، لأن معنى الإيجاب أن الله خلقها على هيئة بحيث تستوجب أثرا خاصا، جعل فيها خصوصية تستدعي وجود المعلول. الإيجاب لا يجامع الاستقلال، الإيجاب لا يجامع الاستقلال، إذ الموجب يحتاج إلى موجب ويفتقر إلى موجب. إذن إذا كانت موجبة فالموجب هو المؤثر الأعظم. وقد تقدم عن المجلسي رحمه الله تعالى
شفاق بين هذه الصورة والصورة الرابعة التي ذكرناها فيما سبق،
هناك تداخل في كلام الشيخ يخني. أي إشكال يكون في تداخل الأقسام هذا مقبول في الجملة، حتى لو تكلفنا في بيان الفرق بين هذا القسم والقسم الثالث الذي سيأتي لأنه فيه إشكال نشوف يعني الحين. القسم الرابع هو العادة، جريان العادة في الكشف والمكشوف. قصدك الكشف والمكشوف؟ لا، الكشف والمكشوف هو أن لا يكون للكاشف مدخلية في الحصول إلا مجرد الكاشفية فقط.
هناك في عبارة فيما سبق يقول هكذا في الأمر الرابع، فهي مظاهر
لإرادة الله. الأمر الرابع فيما تقدم القسم الرابع. مظاهر لإرادة الله، بل تقصد القسم الرابع هنا. لا، هذا في الواقع العبارة السابقة، العبارة السابقة تكاد تكون منطبقة على أكثر الأقسام الآتية، يعني كأنه في مقام بيان ما هو مناط كفر المعتقد بالاستقلال في التأثير. قال أنه يكفر سواء اعتقد بالتعطيل أو مثلا نفى الصانع، أو قال بأنها مجرد مظاهر، لكن على كل حال مظاهر لكنها مستقلة. خب، كيف يجمع؟ هذا ليس من شأن من قال بكفر هذا أن يبين وجهه. المدار في الكفر على اعتقاد الاستقلال، سواء جمع بين الأمرين خطأ أو كان لجمعه وجه. مثلا إذا جئت بشخص يجمع بين قدم الواجب وبين نفي الواجب، خب لا يمكن الجمع بينهما، حتى يعني تصورا بعد لا يمكن الجمع بينهما، قديم ومنفي لا معنى له. لكن لو وجدت واحد يقول لك أنا أعتقد بهذا، أعتقد باجتماع المتناقضين، هذا يكون كافر ولا مكافر؟ كافر، مع أنه لا يجتمع المتناقضان، بل هذا واقعا غير جامع، لأن النقيضين لا يجتمعان واقعا، إلا أن مجرد عقد قلبه على هذا، هذا في الواقع يقول يرجع إلى إنكار الواقع، هذا كافرون. الشيخ كان في مقام بيان كفر المدعي للاستقلال، ثم قال أن الاستقلال قد يكون بهذا النحو، قد يكون بهذا النحو، قد يكون بالنحو الرابع. شلون يجتمع الاعتقاد بالاستقلال مع النحو الرابع؟ هذا لعله من باب مكابرة هذا الرجل أو من باب خطئه، لكن على كل حال ما دام يعتقد الاستقلال فهو كافر. قال: قد تقدم عن المجلسي أن القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار، وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر كفر. الشاهد في قول المجلسي أنه جمع أو قل حكم بكفر من قال أنها فاعلة بالإرادة والاختيار ولو كان تأثيرها محتاجا إلى شرط، وهذا لا يتصور إلا في الفاعل الناقص، والفاعل الناقص هو من وراءه فاعل أقوى، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة.
يعني الإنسان فاعل بالاختيار لكن يحتاج إلى قدرة الناس.
نحن الآن في مقام حكاية قولهم، ليش قالوا بهذا ذاك أمر آخر، ولا واقعا خطأ هذا الذي ذكره خطأ بلا أشكال، نحن نؤيد كلامك يعني في تغطية هذا الكلام، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة. ولعل وجهه وجه تكفير هؤلاء أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين على استنادها إلى الله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها إلى غيره تعالى مخالف لضرورة الدين. الشيخ سيناقش في هذا، يقول: إن أردتم بالضرورة ضرورة انتهاء الخلق إلى الله فهذه الضرورة ثابتة في محلها، لكنها لا تنافي إثبات إسناد الفعل إلى غيره، إذ يمكن في الفعل الواحد أن يكون له فاعلان أحدهما في طول الآخر، والضرورة إنما تقضي أن يكون الفعل منتهيا إلى الله لا أن يكون الفعل مسندا إلى الله دون غيره أصلا. وإن أردتم أن الضرورة قاضية بأن الفعل لا يسند إلى غير الله فهذا ممنوع، لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم، عدم كفر هؤلاء، فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا قال: وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة أو ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. هو ظاهر تعليله بالخطأ المنجم بانتفاء الدليل أنه لو دل الدليل لكان مصيبا، ولا معنى لإصابة الكافر، بل لا معنى لتخطئة الكافر، إذ الخطأ التخطئة هنا ظاهرا منصرفة إلى الخطأ مع حفظ الدين، مو الخطأ الذي يكون بمعنى مطلق الانحراف الصادق على الكافر، لا أقل من عدم ظهور قوله مخطئ في إرادة التكفير. إذن العبرة طبعا العمدة التعليل، هو علل التخطئة بعدم الدليل، خب لو وجد الدليل لا يكون مخطئا، ولا معنى لجعل هذا شاملا للكفر، إذ الكفر لا معنى لإصابة الكافر فيه لأنه لا معنى لاحتمال وجود الدليل. وظاهره أن عدم القول بذلك لعدم المقتضي له وهو الدليل لا لوجود المانع، وهو انعقاد الضرورة على خلافه، فهو ممكن غير معلوم الوقوع، لأن ظاهر كلام الشهيد قدس الله نفسه أنه في مقام تعليل الحكم بالانتفاء المجامع للإمكان، أي أنه الدليل ممكن لكن لا وجود له، فهو ممكن لا علم به. ولعل وجهه وجه ما ادعاه الشهيد أن الضرورية عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل. الضروري الشيخ عبر بتعبير، أنا أعبر بتعبير آخر ينتهي إليه مراد الشيخ، الضروري في الدين أن تقول أن الله لا قدرة وراء قدرته، لا مشيئة وراء مشيئته، هذا الضروري، أن كل فعل فهو واقع بإذنه سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، هذا هو الضروري، الضرورة قاضية بهذا. خب إسناد الفعل إلى فاعل مختار باختيار مستقل، يعني إذا كان الفاعل غير الله أن ذلك الفعل الفاعل مستقل عن الله بحيث يكون الفعل مسندا إليه لا إلى الله. فإذا كان إسناد الفعل إلى الفاعل المختار المستقل ملازما لنفي نسبة الفعل إلى الله كان ذلك مصادما للضرورة القاضية بأن لله إلى كل فعل نسبة وأن كل فعل فهو مستند إلى الله. هذا مراد الشيخ، مراد الشيخ أن الضرورية نسبة الفعل إلى الله بحيث لا ينسب الفعل إلى فاعل آخر مستقل، هذا ضروري. أما نسبة الفعل إلى الله بحيث ننفي نسبة الفعل إلى كل شيء ولا يستند الفعل إلى شيء فهذا لا نقول به، ليس عندنا ضرورة بهذا المعنى.
يمكن ضرورة بمعنى يعني قام الدليل أن هناك مجموعة من الأفعال، يعني قام الدليل الذي يعني أورث ضرورة ويعني بداهة عند العلماء أن هذه الأفعال مستندة إلى الله لأنه ممتنع ذلك بلحاظ تصادمه مع التوحيد.
لا، ما يقصد الاسناد الاسناد اللغوي فقط، هنا يقصد الاسناد الاسناد بن عن الاعتقاد.
نعم ايوه واضح، بس اقصد انه يمكن ان تنعقد ضروره على لوجود الدليل على ان هذه الافعال دل دليل على استنادها الى الله سبحانه وتعالى، مو انه مثلا يعني في مانع من انه لو دل الدليل على انه تفعل مثل قبل قبيل الملائكه، لا هذه الامور من خلال الادله والروايات المتواتره نفهم انها الله هو الفاعل لها،
فالضرورة
من هذه الجهة.
لا، الله هو الفاعل يعني كأنك تقول الضرورة قاضية بأصل النسبة،
يقصد الظاهرة في أن الله هو الذي يفعلها مباشرة مثلا.
لا، ما عندنا ضرورة، هذا الذي يقوله الشيخ. الشيخ في مقام توجيه كلام الشهيد، الشهيد لم يحكم بأن هؤلاء كفار، والسبب أنهم لم يقولوا ما يخالف الضرورة، ثم لما كان ذلك مدعاة للبحث في الضرورة، إذ قد يقال بأن الضرورة تتنافى مع اعتقاد المنجم بأن لهذا تأثيرا، قال الشيخ لا، لا توجد عندنا ضرورة، إن ادعيتم ضرورة إسناد الفعل إلى الله وحده بحيث لا يسند الفعل إلى غيره فهذه الضرورة غير ثابتة، وإن ادعيتم أن الضرورة قاضية بأن كل فعل ينتهي إلى الله إما بالواسطة أو بدون واسطة فهذا يجامع نسبة الفعل إلى غير الله في الجملة. نعم، هذا يتوقف على الدليل، إن وجد الدليل وإلا كان خطأً لا كفران، كما هو ظاهر قول المفوضة حيث يسندون الفعل إلى الفاعل المستقل. أما استنادها إلى الفاعل، الفاعل بإرادة الله، الباء متعلقة بالفاعل، المختار هذا وصف الفاعل بعين مشيته واختياره سبحانه حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور، هو نسبته إلى الفعل كنسبة الآلة إلى الفعل في يد النجار، غاية الأمر أن المنشار لا شعور له، أما الفاعل المختار في مقامنا هذا فإنه شاعر مختار بحيث يصدق أنه فعله. المنشار لا يقال له أنه نجر الخشبة، لا يسند النجار إلى المنشار وإنما يسند إلى النجار، بلى المنشار واسطة في التأثير أو في نقل التأثير الأثر إلى الخشب، لكن الفاعل المختار فيما نحن فيه يكون بالنسبة إلى الله كالآلة ويسند إليه الفعل فيقال هذا فعله. فلا، أي فلا ضرورة قاضية بعدم ذلك، إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة لا إثباته لغيره أيضا بحيث يصدق أنه فعله. الذي أوقع الغير كالأشاعرة مثلا في ورطة نفي العلية والسببية هو هذا، الأشاعرة قالوا لا سبب في الوجود إلا الله، وعنوا بذلك أن العلية أصلا غير موجودة إلا بين الله وبين الأشياء مباشرة، فالله يفعل كل شيء مباشرة، حتى الحرارة يفعلها الله مباشرة، يقول لها كوني كما يقول للنار، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يوجد الشيء لا مع شيء، وقد يوجد الشيء مع شيء. فقضت إرادة الله ألا توجد الحرارة إلا مع وجود النار، من دون أن يكون النار مدخلية، لا، جارت عادة الله أن يخلق الحرارة عند وجود النار، وأن لا يخلق الحرارة إلا عند وجود سببها مثلا، لكن ما يطلق عليه أنه سبب ليس بسبب. هؤلاء ما الذي دعاهم إلى الالتزام بهذا المذهب السخيف المنافي لحكم العاقل؟ توهم التنافي بين إسناد السببية إلى الله وإسناد السببية إلى غير الله، فقالوا لا معنى للقول أن للحرارة أكثر من سبب، إذ وحدة المسبب تستلزم وحدة السبب، فإما أن يكون السبب هو الله، وإما أن يكون السبب هو النار. ومن المعلوم أن إثبات سببية النار الملازم لنفي سببية الله خلاف الضرورة الدينية القاضية بأن الله هو الخالق، إذن يجب أن يقال بأن الله هو السبب والنار ليست سببا. هذا ما دعاهم إلى الالتزام بهذا المذهب، ولم يعلموا أن السببية أعام من السببية مع الواسطة، والسببية لا مع الواسطة بل مباشرة، والضرورة الدينية قاضية بأن لله السببية، أما أن يكون سببا مباشرا أو لا فهذا لا ضرورة من الدين تقضي فيه بالتفصيل. إن قلت عدم كون الله سببا تاما تحديد تقييد لقدرته، قلت هذا ليس تحديدا لقدرة الله، هذا من باب قصور القابل. الإنسان إذا أراد أن يضع القدر ليعد له الغذاء يضعه على نار معينة، على الأفران المصنوعة الآن، لكن لو قلنا للطباخ ضع قدرك على عين الشمس وأمكن ذلك ولو تصورا، وفرض المحال ليس بمحال، هذا الطباخ إذا وضع القدرة على عين الشمس يستفيد؟ ما يستفيد، هو قبل أن يضع القدرة على الشمس يذوب هو والقدر فيفوت غرضه. السبب في ذلك أنه لا تناسب بين طاقة الشمس والحرارة الصادرة عن الشمس وبين قابلية القدر، فإذا قلنا أن الطباخ لا يستفيد من الشمس فمن جهة أنه هو لا قابلية له، أو أن القدرة عنده لا قابلية له، لا من جهة أن النار الشمس لا تصدر الحرارة أو لا تؤثر في الحرارة. كذلك الله عز وجل يقول أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا الماء يستفيد منه كل واد بقدره، إذ لو انصب الماء كله من السماء على واد واحد لا ذاب الوادي، تلاشى الوادي، هلك الوادي، فنى الوادي، فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه يخلق كل شيء بقدر، هذا من لطف الله، وإلا فلا يوجد شيء يتحمل عطاء الله كما يناسب الله سبحانه وتعالى. صحيح أن عطاء الله ليس بمحظور، لكن ليس بمحظور من جهته، ولكنه محظور من جهة القابل، حتى ما يسمى بالفيض المنبسط، هذا الفيض المنبسط على أنه لا حد له، لكن له حد من جهة ذاته مرتبته، هو مرتبته مرتبة المعلولية، يعني مهما كان واسعا إلا أنه محدود في مقابل العلة. إذن لا منافى بين أن نقول بنسبة الفعل إلى الله وبين أن نقول بنسبة الفعل إلى المؤثر الثاني. قال نعم ما ذكره الشهيد رحمه الله تعالى من عدم الدليل عليه حق، فالقول به تخرص، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل وهو قبيح. طبعا كلامه مخصوص فيما يسند إلى النجوم من التأثير لا في كل فعل. وما ذكره الشهيد قدس الله نفسه كأنما أخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل، أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم. الظاهر أن المراد بالعالم الأكبر السماوات، والمراد بالعالم الأصغر الأرض. من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك، تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبتان، وفي نسخة أخرى منقبتان، وهذا يعني هذه النسخة أنسب. منقبة أي كأنها تبحث عن مكان، والشمس تجري لمستقر لها، كأنها تنقب عن مستقر. لا تفتر، منقبة لا تفتر، وسائرة لا تقف. ثم قال وإن لكل نجم منها موكلا مدبرا فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين، فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال. يقول كأنما ذكره الشهيد من أنهم مخطئون، لأنه لا دليل استناد إلى هذه الرواية، باعتبار أن الإمام عليه السلام قال يحتاجون إلى دليل، وكأن الإمام يقول إذا وجد الدليل لا بأس نلتزم، لكن ما الدليل على ذلك؟ والإنصاف أن الرواية ليست ظاهرة في أن الإمام عليه السلام في مقام الالتزام، هذا من باب الجدل، يعني هذا من باب رد كلام دعوة الخاصم بانتفاء الدليل، وإن كان الراد يعتقد بأن الدعوة الخصم باطلة في نفسها.
سيدنا الرواية في التكبير، يعني في التكبير أنه في مقابل أنه زنديق قبل التكبير، هذه الإمام ينفي أن هذا التكبير أنها مؤثرة وهناك مؤثر أعظم، ما له نظر الرواية؟
لا، الظاهر أن مراد الزنديق أن التكبير على نحو التفويض أو على نحو القدم، يعني إما أن دعوة الزنديق أن النجوم مؤثرة مستقلة، أو أنها وإن لم تكن مستقلة لكن على كل حال فوض الأمر إليها.
يظهر في آخر الذيل فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير، كأنه هذا كان المستشكل يعتقد بأنها قديمة أزلية. فلو قال
نعم صحيح هذا ممكن،
وبالتالي ولكن كلامنا في إحنا في المؤثر الذي له مؤثر أعظم فليس هو في القديمة الأزلية.
لا، لكن هذا لا ينفي ظهور صدر كلام الإمام في أن مراده نفي تأثيرها مطلقا من دون إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني بحيث يكون لها نسبة شركة في التأثير. كان الإمام يقول لا، هؤلاء هذه النجوم لا مدخلية لها، يعني كأنما ذكره الشهيد من أن النجوم ليس لها مدخلية، وإن كانوا مخطئين لا كافرين لو اعتقدوا بذلك. هذه الرواية تدل على أن النجوم لا مدخلية لها، هي عبيد مأمورون، الموكل هو الذي يدبر، يعني لكل نجم منها موكل مدبر. والظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم، لأنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم، هم مأمورون بنفس حركاتهم، الملك يأمرهم بأن يتحركوا بهذا النحو، فهي مدبرة باختياره، أي باختيار الموكل المنبعث عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكر المحدث الكاشاني، طبعا هذا الذي قاله الشهيد من أن النجوم لا مدخلية لها في التأثير يصادم ما ذهب إليه الحكماء، ومنهم بعض المؤمنين المليين كالمحدث الكاشاني وغيره، حيث يظهر منهم في كلماتهم الحكمية أن الحوادث السفلية تستند إلى حركة الأفلاك، خصوصا فلك القمر، ولا معنى للقول بأن هؤلاء يعتقدون بما يخالف الضرورة. كيف؟ والمحدث الكاشاني إنما ذكر هذا الأمر في مقام تصحيح البداء، محدث الكاشاني ذكر هذا الأمر وهو في مقام تصحيح البداء الذي يعني أن لله المشية المؤثرة لكن له أن يمحو ما يشاء ويثبت. إذن كيف يقال بأن المحدث الكاشاني كان معتقدا بهذا على نحو الاستقلال؟ لا، لا معنى له، ولا معنى للقول بأن المحدث الكاشاني مثلا كان يعتقد بهذا ولازمه التفويض. كيف؟ وهو لم يذكره في مقام التفويض، بل ذكره في مقام تصحيح نسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يرد على مثل محدث الكاشاني، هذا من كلام الشيخ أن هذا خلاف الدليل أو قل لا دليل عليه، والعبرة بالدليل لا بقول القائل. أقول صحيح أن الحكماء ذكروا مثل هذا الأمر في مقام بيان كيفية صدور الفيض وعبروا عن هذا بالأفلاك، لكن من ذهب من المسلمين كالمحدث الكاشاني الذي كتبه مشحونة بأن مع كل فلك ملكا، أو بأن المدبرات أمران هم الملائكة، لا معنى للقول بأن المحدث الكاشاني كان يعتقد بأن الفلك يؤثر كتأثير الفاعل المختار، بمعنى أنه لا يوجد شيء وراءه يكون له مدخلية في الفعل. لا، الظاهر أن المراد المحدث الكاشاني أن نسبة تأثير الفلك إلى ما تحته كنسبة تأثير الإنسان إلى أفعاله، فكما يقال بأن الإنسان فاعل يقال عن الفلك أنه فاعل، وكما يقال عن الإنسان أنه يحتاج إلى تدبير الملك يقال أيضا عن الفلك أنه يحتاج إلى تدبير الملك، وبالجملة حال الفلك حال الإنسان، هذا مراد الحكماء. لأن مراد الحكماء إسناد الفعل إلى هذه الأجرام، بل هنا خطأ شائع، وهو أنهم يعني هؤلاء وكثير منهم، يعني كثير ممن يتكلم عن التنجيم وكثير ممن يزاول التنجيم يحسب أن المؤثر هو هذا الجرم المسمى بعين الشمس مثلا، والحال أن الحكماء لا يقصدون هذا، الشمس ليست هي الشمس المؤثرة عندهم، يقصدون بالشمس فلك الشمس. قلنا أن الأفلاك عندهم كقشر البصلة، أكو جسم شفاف لطيف يحيط بالأرض مثلا يسمى فلك القمر، أما يسمى قمرا بدت قمرا وبانت غصنبان مثلا، زين، هذا الذي يسمى قمرا في عرف الشعراء هذا كوكب القمر مو فلك القمر، وكلام الحكماء في فلك القمر مو في القمر. فلك القمر عندهم حي، كوكب القمر لا، حي بحياة الفلك، كما تقول أن اليد حية تحلها الحياة في عرف الفقهاء، لكن من الواضح أن اليد بنفسها ليست حية، هذه حياة زيد. كذلك القمر، القمر ليس بحي، وإنما الحي فلك القمر عندهم. قال الشهيد أنه لا دليل عقليا ولا نقليا على حياة الكواكب، والحال أن بعض كبار العلماء يقول ليش الدليل النقلي موجود، يكفيك دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام عند هلال شهر رمضان أيها الخلق الدائب المطيع لله، وكذلك مثلا ما دل من الآيات على أن كل شيء يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون، وإن من شيء لا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالإنصاف أن ما قاله الشهيد من أن الاعتقاد بأن للنجوم مدخلية وإن كان الله هو المؤثر الأعظم لا يوجب الكفر، هذا صحيح على حالي. أما قول الشهيد بأنه لا دليل على ذلك فهذا أمر قابل للبحث، ادعى بعض العلماء وجود الدليل ونفاه مثل الشهيد قدس الله نفسه، والجميع لكلامه وجه يحتاج إلى النظر. قال فاعلم، هذا يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.